أما الآن فمع المحاضرة الأولى في مادة الحديث وهي في شرح البيقونية وأستاذها الشيخ علي الحلبي الأثري حفظه الله.
تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أيها الإخوة في الله هي المحاضرة الأولى من محاضرات علوم الحديث ومصطلحه، وعلوم الحديث ومصطلحه بالنسبة للحديث هي أصوله، كما أن للفقه أصولا فإن للحديث أصولا. فأصول الحديث هي القواعد العلمية التي يعرف من خلالها صحة الحديث وضعفه، وهي قواعد جليلة قعدها أهل العلم قبل أكثر من 12 قرنا. وأصول الحديث تنقسم، أو البحث في الحديث ينقسم إلى قسمين: علوم الحديث رواية وعلوم الحديث دراية. والرواية تتعلق بطريقة الثبوت وبمعرفة الصحة من الضعف والطرائق الدالة إلى هذا الأمر أو على هذا الأمر. وأما علم الحديث دراية فهو ما يتصل بفقهه والاستنباط منه. ومن عجب أن عددا من كتب مصطلح الحديث تقلب الأمر فتجعل ما يتعلق بعلم الرواية علم دراية والعكس بالعكس، وهذا باطل بيقين. وكيف يكون ذلك كذلك؟ وأصل الدراية الفهم، وأصل الرواية الإسناد، فهذا متعلق ذاك وذاك متعلق هذا. ومما يشير إلى هذا المعنى أن الإمام الخطيب البغدادي الذي قال فيه ابن نقطة: كل الناس وأهل الحديث عالة على كتب أبي بكر الخطيب. وهذه كلمة حق، فإن أبا بكر الخطيب البغدادي رحمه الله قد صنف في علوم الحديث كافة، فقل أن تجد علما من علوم الحديث إلا وللإمام أبي بكر رحمه الله فيه مصنف مستقل، ومن أهمها كتاب الكفاية في علم الرواية، فسمى علم مصطلح الحديث وأصوله علم الرواية. وكتب مصطلح الحديث أيها الإخوة كثير منها مبسوط وواسع، ومن أهمها وأشهرها بعد كتاب أبي بكر الخطيب كتاب أبي عمرو بن الصلاح الذي هو معرفة أنواع علوم الحديث، والمشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح، والمطبوع باسم علوم الحديث لابن الصلاح، ولكن اسمه الحقيقي معرفة أنواع علوم الحديث. وبهذا الاسم أشار مؤلفه إليه في كتابه صيانة صحيح مسلم من الخلل والسقط، وقد طبع منه قطعة صغيرة في مقدمته. وبعد ذلك كتبت كتب وألفت مؤلفات، من أعظمها كتاب النكت على ابن الصلاح للإمام الحافظ ابن حجر، وإن كان لم ينصف في شرحه، بمعنى أن الذي عرف من الكتاب لا يصل إلى نصفه، نحو 24 نوعا، والبقية لا نعرف عنها شيئا، والظاهر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله مات دونها. وهناك النكت على ابن الصلاح للزركشي أيضا من الكتب النافعة والجيدة. وهكذا في سلسلة من المؤلفات، هذه منثورة ومنها ما هو منظوم، كألفية الحافظ العراقي وألفية الحافظ السيوطي. الحافظ العراقي يبتدئ ألفيته بقوله: يقول راجي رحمة المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، وإن كان هو شافعيا لكنه ينتسب إلى الأثر والسنة التي هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي ورد لفظها هذا في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أو القرن الذي أنا فيهم، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر. فهو وإن كان شافعيا لكنه أثري العلم، أثري الاتباع، وكتابه طرح التسريب على جهل كثير كثير من إخواننا له، فضلا عن جهلهم بمحتواه، فهو بحق من أبدع الكتب الفقهية الحديثية الأثرية التي تعتمد الترجيح والنظر العلمي المتين والتوسع في الاستنباط رواية ودراية. وهكذا من بعد ألفت أيضا منظومات متعددة، من بينها هذه المنظومة التي نحن في صددها، وهي مشهورة بالمنظومة البيقونية. والبيقونية نسبة إلى نظمها، وكثيرة هي الأمور التي تنسب إلى كاتبها أو مؤلفها أو صاحبها أو إلى غير ذلك، كما نقول العقيدة الطحاوية نسبة إلى كاتبها وهو الإمام أبو جعفر الطحاوي، العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية نسبة إلى واسط من أعمال العراق، وجه أحد قضاة واسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة وكتابا يطلب منه أن يبين له العقيدة الحقة، فكتب له شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا سمي أو نسب هذا الكتاب من بعد إلى واسط التي هي موطن صاحب السؤال. وهكذا المنظومة البيقونية نسبة إلى طه البيقوني، أحد المتأخرين من أهل العلم في القرون الثلاثة الماضية، لا يعرف له في الحقيقة ترجمة ولا يعرف له كثير من الكتب إلا هذه المنظومة، ونسب إليه كتاب بعنوان فتح القادر المغيث. الحقيقة أنا في ريب أن يكون هذا الكتاب له، وإنما وقفت من بعد على أن هذا الكتاب شرح لآخر من أهل العلم على منظومة البيقوني، فيبدو أن بعض المفهرسين ظنوا أن هذا الكتاب من تأليف البيقوني نفسه. وسبحان الله الذي يوفق للأمور كبيرها وصغيرها جليلها وحقيرها. هذه المنظومة التي لا تتجاوز 40 بيتا فوق 30 بأربع ناتت، أبياتها تمت بخير ختمت، إذا بها تنتشر انتشارا عظيما، ويحفظها الصغار قبل الكبار، ويدرسها الشيوخ للطلاب، وتتداول في حلق العلم، فهي ذات عبارة يسيرة ولغة سهلة ونظم سلس يسهل على اللسان ويحلو معه البيان. وقد أتت هذه المنظومة على أصول علم الحديث، أعني مصطلح الحديث. وأقول بهذه المناسبة بأن علوم الحديث الاصطلاحية تقسم إلى قسمين: ما كان أصليا كمعرفة الحديث الصحيح والحسن والضعيف والمنقطع والمعل وإلى آخره، وهناك علوم تكميلية كمعرفة آداب الشيخ وآداب الطالب وآداب التصنيف وما أشبه هذا. وأقول تكميلية لأنها ليست ذات صلة مباشرة بعلم الحديث الاصطلاحي الذي يعرف من خلاله الحديث أصحيح هو أم ضعيف، ولكنها بالنسبة لطالب العلم الحقيقة أيها الإخوة في الله أنها بمكان عال. فمعرفة الآداب والأخلاق أمر لا أريد أن أتشائم، فإن الشؤم مذموم، فأقول أمر نفتقده، ولكنني أقول إنه أمر نحتاجه، من باب قوله تعالى: قل ربي زدني علما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم خلق الله على ربه أنه كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ومن باب الفائدة فإن هذا الحديث ثابت دون تقييده بالنظر للمرآة، فأما وروده كدعاء النظر في المرآة فلا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل ربه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فنحن أحوج إلى ذلك. ومن أجل هذا فإن في النية إذا وفق الله أن نتدارس آداب الشيخ والطالب في نهاية هذه الأبيات 34 التي هي أبيات المنظومة البيقونية. ولا أريد أن أطيل في التقديم كثيرا، فإن المقدمات التي بين يدي علم الحديث كثيرة، أقتصر منها على شيئين وكلاهما مهم. أما أولهما فهو أن تدوين الحديث بدأ منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أثناء حياته. أقول هذا ردا على المستشرقين وأذنابهم من المستغربين الذين أرادوا أن يشككوا بالسنة، فزعموا أنها لم تدون إلا بعد كيف وكيف من السنوات، وهذا باطل. فالأحاديث الدالة على الكتابة والتدوين في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثناء حياته كثيرة، أقتصر منها على أمور. منها قوله عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شهر، فكان ذلك علما نبويا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يكتبوا له من هذا العلم. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله إنك تغضب، أفنكتب كل ما تقول؟ قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. بل إن الإمام أبا بكر الخطيب البغدادي ألف كتابا خاصا في هذا الباب، من يعرف اسمه؟ تفضل. تقييد العلم، من أهم وأعظم ما ألف الإمام الخطيب البغدادي، وهو مطبوع قبل أكثر من 30 عاما، ومن أجود الكتب وأحسنها. وأما النقطة الثانية فهي بيان فضل صحابي من أجل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام علما، ومن أوسعهم رواية، ألا وهو الصحابي الجليل راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وجمعنا وإياكم وإياه تحت لواء الحمد، تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة هو أعظم من روى السنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يسع المستشرقين وأولئك الأذناب المشار إليهم إلا أن يحاولوا الطعن به، لأنهم يعلمون أنهم إذا طعنوا به فإنهم يطعنون بأكثر من ثلث السنة. فإذا طعنوا براوية الإسلام فأن يطعنوا بمن بعده ومن دونه من باب أولى ومن طريقة أسهل. ولقد حاولت الشيعة الشنيعة أن تشكك بأبي هريرة وعلمه، فذكرت من ذلك عجائب وغرائب، تطعن به وتغبزه وتشكك في مروياته، وكل ذلك على وجه من الجهل والضلال والسوء لا يعلم به إلا الله. ومن آخر هؤلاء الطاعنين اثنان، أحدهما أفضى إلى ربه، والآخر نأمل أن يهديه الله قبل أن يموت. أما الأول فهو الشيخ محمد الغزالي غفر الله له، الذي ألف كتابا سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، أتى فيه بعجائب من القول وغرائب من الحكم، تكلم فيها بالباطل، ولله الحمد قد ذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن علم الفقه وعلم الحديث أفراد أفزاز في مجملهم، نقضوا أقواله وأفسدوا آماله، بحيث لم يرج كتابه إلا على من هو مثله، على حد قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. وأما الكتاب الثاني وهو الأخطر في وجهة نظري، وإن كان لم يلتفت إليه الكثيرون، والسبب في هذا سأذكره، وهو كتاب يوسف القرضاوي غفر الله له وأصلحه، الذي سماه كيف نتعامل مع السنة النبوية. أتى فيه بأفكار الغزالي نفسها، لكنه غلفها بغلاف جديد. فالحديث الذي كان القرضاوي ينكره، عفوا، الذي كان الغزالي ينكره ويرده، كان القرضاوي يقول: وأنا أتوقف في هذا الحديث. عبارة ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. الغزالي إذا وقف على حديث مثلا: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ماذا كان يقول؟ كان يقول: هذا حديث باطل، وفي البخاري. لماذا؟ قال: لأنه ها هي أنديرا غاندي حكمت الهند، وها هي جولدا مائير حكمت إسرائيل، وها هي مارغريت تاتشر حكمت الإنجليز، وهكذا في شبهات لا تكاد تقوم على قدميها فضلا عن أن تقيم غيرها. ماذا كان القرضاوي يفعل؟ جاء إلى حديث يذبح يؤتى بملك الموت، أو يؤتى بالموت عفوا، يؤتى بالموت على هيئة كبش أقرن، فيذبح بين الجنة والنار، فيبدأ بتأويله بل تعطيله، ثم إذا به يختم قائلا: وعلى أي، فهذا حديث نتوقف في صحته، مع أنه أيضا في الصحيح. يجب أيها الإخوة في الله أن نحذر وأن نحاذر، وأن نعلم أن هؤلاء يظهرون السنة والتسنن، وهم ليسوا أهلا لأن يكونوا كذلك، فضلا عن أن يكونوا أهلا لأن يكونوا دعاة إلى السنة السنية. فهذان أمران أحببت ذكرهما حتى يكونا كالحصن والسياج لما قد يقع تحت الأعين النواظر من أمور وكلمات تحوي أصعب المخاطر. قال الناظم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. هذا هو البيت الأول. ومن حسن الطالع أن يبدأ العالم تصنيفه أو نظمه بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث عفوا وفي هذا البيت أربعة تنبيهات. أما التنبيه الأول فهو متعلق بقوله أبدأ بالحمد، فذكر الحمد دون أن يذكر صلته، والحمد وحده كاف لأن يكون معلوما أنه لله. وأعظم سورة في القرآن هي سورة الحمد أو الفاتحة أو السبع المثاني كما هو معلوم. وبين الحمد والشكر مفاضلة لكنها منتهية، فالحمد رأس الشكر وأعظمه. الحمد رأس الشكر، وفي هذا اللفظ حديث يصححه بعض أهل العلم: الحمد رأس الشكر، أي هو أولاه وأعلاه وأرفعه وأغلاه. ومنها هنا أيها الإخوة نعرف خطأ كثير من العامة الذين كانوا يقولون في صلاتهم: ربنا لك الحمد والشكر. إن كان هنالك عطف ولا بد يعطف الأعلى على الأدنى للدلالة على أهميته وتخصيصه بعد العموم، كما قال الله: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي من جملة الصلوات، لكنه خصها بالذكر إشارة إلى مزيد فضلها، والشيء بالشيء يذكر. استوقفني عامي قبل أيام قال: سمعت من القرضاوي يقول في تفسير قوله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أنه قال الصلاة الوسطى ليست كما يقولون صلاة العصر أو صلاة المغرب أو الفجر على هذه الأقوال، ولكن الصلاة الوسطى هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع، وبالتالي فإن أي صلاة صليتها بخشوع وخضوع واطمئنان هي الصلاة الوسطى. أقول هذه غلطة شنيعة، ذلكم أن الأحاديث والآثار الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في هذا كثيرة، بل إن الإمام الدمياطي عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي ألف كتابا مستقلا سماه كشف المغطى في تعيين الصلاة الوسطى في مجلد. نعم، إذن أنت لو أنه قال مثلا، قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو الراجح، ولكن من الممكن أن يكون معنى الوسطى كمعنى إضافي هو من الوسطية والوسط العدل، والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، فالصلاة الخيار بحيث لا ينفي الدلائل والبراهين الواضحة المذكورة في كتب السنة والصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر على غير وجهه معه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لو أنهم قالوا، ولابد يعني، وهذا غلط وابتداع في الدين، ربنا لك الشكر والحمد، فيكون الحمد أعظم من الشكر، لكان الأمر أهون وإن كان ليس هينا، لكنهم قلبوا فقالوا: ربنا لك الحمد والشكر، مع أن الحمد أعظم من الشكر وأجمع، فالحمد رأس الشكر. أما الثانية قوله مصليا، أبدأ بالحمد مصليا على، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من شيم أهل الحديث وسماتهم في الدنيا، ونرجو أن تكون من أعظم علاماتهم في الآخرة. فقد ورد بأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاةً.